الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله رحمه تعالى وإياه. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فإذا كان هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فعلى هذا لا تجب زكاة الفطر إلا إذا أفطر الصائم من رمضان. القاعدة لا يجوز تقديم الشيء على سببه، فعلى هذا لا تصح زكاة الفطر إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان صدق على أنه أفطر، فيحمل حديث كان يؤدونها قبل عيد بيوم أو يومين على أنها لا يعطونها المحتاجين، إنما يعطونها الوكيل الذي يقوم بصرفها، والله أعلم. فاللي أرى على الأقل من باب الأحوط ألا تخرج زكاة الفطر إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قد حرف تحقيق، الفلاح محقق، وأفلح أصل الفلاح هو الفوز، فيفوز بمطلوبه. والفلاح فلاحان: فلاح دنيوي وفلاح أخروي. الفلاح الدنيوي ما يجده الشخص مما يتعلق لنفسه أو يتعلق بماله من بركة وانشراح صدر وطمأنينة وغير ذلك. أما الفلاح الأخروي فما عده الله عز وجل له من نعيم مقيم. فحينما قال ربنا تبارك وتعالى قد أفلح، أفلح فعل ماض، والأصل أنه يكون في المستقبل وليس في أمر مضى، لكن والله أعلم عبر بالفعل الماضي لتحقق وقوع الفلاح. فالفلاح أمر متحقق فكأنه واقع. من تزكى؟ من اسم موصول، ومر بنا أن الأسماء الموصولة تفيد العموم. إذن كل من تزكى، والمقصود بالتزكية قيل هي تزكية معنوية، أي زكى نفسه من العيوب التي تتعلق بالاعتقاد وعيوب الأقوال والأفعال، يكون زكاها أي طهرها تطهيرا معنويا. فتكون هذه الآية كقول ربنا تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقيل تزكية حسية، وهي تزكية إما النفس أي أدى زكاة الفطر. والشيخ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذه الآية دليلا على وجوب زكاة الفطر. وقيل تزكى أي أدى زكاة أمواله، قيل زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر بدلالة وذكر اسم ربه فصلى، فذكر زكاة الفطر ثم ذكر بعد ذلك ذكر الله عز وجل والصلاة. وذكر اسم ربه فصلى ذكر الله عز وجل عام، ثم ذكر الصلاة. اختلف أيضا في الصلاة هل المقصود بها صلاة العيد؟ من يرى أن تزكى أي زكاة الفطر يكون الصلاة صلاة العيد. وقيل عموم الصلوات، وقيل أي دعا الله عز وجل، فيكون ذكر الله أولا ثم دعا، فتكون الصلاة صلاة لغوية وليست الصلاة الشرعية. إن قلنا قد أفلح من تزكى أن هذه زكاة الفطر، قد يورد علينا مورد يقول هذه الآية لا تدل على الوجوب. لماذا؟ لأنها من باب المدح، النصوص الشرعية التي ورد فيها الثناء على صاحبها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يرد الثناء فقط ولم يرد الأمر، فذكر الثناء أو الفضيلة للفعل لا يدل على الوجوب. مثلا حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها كما تعلم في مسلم: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله في رواية بني له بيت في الجنة، في رواية من ثابر على 12 ركعة. فالسنن الرواتب لم يرد الأمر بها،
إنما وردت فضيلة المداوم عليها، فيقال ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجود. أما إذا ذكرت الفضيلة وورد الأمر بها، مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. كما تعلمون استدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة مجرد ورد التفضيل. قال صحيح لو لم ترد إلا الفضيلة لقلنا بعدم وجوب صلاة الجماعة، لكن ورد الأمر بها وعدم الترخيص. في حديث أبي هريرة في قصة الأعمى اسمع النداء قال نعم قال فأجب يا مسلم، إذا أمره بأداء صلاة الجماعة في المسجد. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ما قال يتركون الصلاة، قال لا يشهدون الصلاة معنا جماعة. فيقال إذا وردت الفضيلة إن كان معها أمر أو ذنب للتارك لا تدل الفضيلة على عدم الوجوب، وإذا وردت الفضيلة من غير أمر بها أو ذنب لتاركها فذكر الفضيلة يدل على مجرد الاستحباب والحث على الفضيلة. نرجع إلى قد أفلح من تزكى، هذه الآية لا تدل على الوجوب لكن دلت النصوص الأخرى على الوجوب، لأنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة. حين قال فرض دل ذلك على أن زكاة الفطر واجبة وليست مستحبة، فذكر الفضيلة هنا والثناء على صاحبها يدل على الوجوب لا بذات الآية، إنما هو بسبب الأمر بنص آخر. لعلي أذكر بعض المسائل التي تتعلق بزكاة الفطر. من هذه المسائل زكاة الفطر تجب على الشخص، لكن هل تجب على من يمونه الشخص من ولد وزوجة وضيف إذا كان حالا عنده أو خدم في البيت أو عمال، أو تجب على كل شخص بنفسه؟ حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. خرج العبد بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر لمسلم. فيبقى الأصل النبي صلى الله عليه وسلم فرض على هؤلاء، فرض على الصغير، فرض على الذكر، وفرض على الأنثى. وهذا الأصل في العبادات، الأصل في العبادات أنها تجب على الشخص لا تجب على غيره. فالصغير إذا كان عنده مال أخرج زكاة ماله، إذا لم يكن عنده مال لا تجب عليه الزكاة. إذا كان مكلفا وجبت عليه الصلاة، إذا كان غير مكلف لا تجب عليه الصلاة ولا يجب على ولي يصلي عنه، إنما يجب عليه أن يأمره إذا كان مميزا. فالصحيح أن زكاة الفطر تجب على الشخص بنفسه، إن كان واجدا أخرج الزكاة، وإن لم يكن واجدا لا تجب عليه الزكاة. فتجب على المرأة زكاة الفطر، إن لم تجد تسقط عنها. يجب على الأبناء والبنات زكاة الفطر، إن لم يجدوا تسقط عنهم. عامل البيت عامل المزرعة تجب عليه زكاة الفطر، إن لم يجدوا تسقط عنهم. هذا هو الظاهر والله أعلم. وهذا قول لبعض السلف، واختاره ابن الحزم والمتأخرين اختاره شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين. ما دليل من يرى أن زكاة الفطر تجب على من يمونه الشخص؟ يستدلون برواية الدارقطني من حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير الحر والعبد ممن تمونون. زيادة ممن تمونون، فزيادة ممن تمونون تدل على أن الشخص تجب عليه زكاته، وأيضا عليه زكاة من يمون من ولد وغيره. وهذه الرواية لو كانت ثابتة لكانت حجة، لكنها رواية منكرة فهي تخالف رواية الصحيحين، فزيادة ممن تمونون رواية ضعيفة بل ضعفها شديد لأنها منكرة. بعضهم ينقل الإجماع أن الشخص يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن أولاده، ولو كان الإجماع ثابتا لكان حجة، لكن أشرت قبل قليل أن المسألة مسألة خلاف من لدن السلف. وليس معنى هذا أن الشخص لا يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته وعن من يمون، الكلام في مسألة الوجوب في باب العلم أمر وفي باب الفضائل أمر آخر، وإلا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون زكاة الفطر عن أهل بيته. نافع رحمه الله يذكر عن ابن عمر كما في الصحيحين كان يؤديها عن بنية، يعني يخرجها عن نافع مولاه عن أولاد نافع. أيضا أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تؤدي زكاة الفطر عن أهل بيتها، الشخص يستحب له أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه وعن أولاده الذكور والإناث وعن من يمونهم ممن في البيت، لكن الأمر ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب، والله أعلم. من المسائل أيضا تتعلق بزكاة الفطر مسألة ما هو القدر الواجب. في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فالواجب صاع إذا كان من تمر أو من شعير، وكذلك الأقط، والأقط هو اللبن إذا طبخ وجفف هذا هو الأقط، والعامة عندنا فينا يسمونها البقر هذا هو الأقط. والزبيب، في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقد أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من هذه الأشياء الأربعة، الأقط والتمر والزبيب والشعير. الإشكالية في مسألة البر وما يقاس عليه في زماننا من رز أو غيره، هل الواجب فيه صاع أو نصف صاع؟ هذه محل خلاف بين العلم، وأرجح القولين أن الواجب نصف صاع من البر وكذلك الرز، فالرز أطيب من البر. ما الدليل؟ حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل على ذلك حتى أتى معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان مما كلم الناس إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن حينما قال أبو سعيد فأخذ الناس، من الناس؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين. إذا نستطيع أن نقول الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر هو رأي جمهور الصحابة، بل لم أقف على شيء ثبت عن الصحابة إلا عن أبي سعيد إخراج الصاع وما عداه نصف صاع من البر. في حديث أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس بذلك مدين من بر. وقول ابن عمر فعدل الناس، من الناس؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكبار التابعين. بل إخراج نصف الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من البر كان معمولا به، لكن البر في عهد النبي نادر في المدينة لذلك من يخرج زكاة الفطر من البر قلة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة إخراج زكاة البر نصف صاع، والكثير منها لا يخلو من ضعف. من أصحها حديث أسماء رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر مدين من قمح، والمدان نصف صاع، صاع أربعة أمداد. والحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة احترقت كتبه. أهل العلم لهم فيه ثلاثة أقوال: بعضهم من يصح روايته مطلقة، وبعضهم من يردها، وبعضهم من يصحح روايته إذا كانت من طريق العبادلة. وهذه الرواية من طريق عبد الله بن المبارك، وضعفه كما قلت لكم فقط ابن لهيعة. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من مرسل سعيد بن المسيب: إخراج زكاة الفطر نصف صاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من جهة القياس، كما تعلمون الفقهاء حينما يتكلمون على الكفارات يجعلون البر نصف بقية المعطى. مثل الحنابلة حينما يتكلمون على كفارة اليمين يقولون يخرج مد بر الربع صاع أو نصف صاع من تمر أو شعير، يجعلون البر على النصف من بقية الكفارات. فكذلك زكاة الفطر، زكاة الفطر كفارة، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بسند الحسن: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. شاهد منه قال طهرة، فزكاة الفطر فيها تطهير وتكفير، فكذلك تقاس على بقية الكفارات. من يرى في الكفارات ككفارة اليمين صاع من تمر وصاع من شعير يقول يخرج نصف صاع من بر، إذن هم يجعلونها على النصف. وهذا القول أعني أن زكاة الفطر يجري فيها نصف صاع من بر وكذلك الرز ونحوه من طيب الطعام، وليظل والله أعلم أن من طيب الطعام الآن المكرونة، فكذلك إذا أخرج نصف صاع من المكرونة الطيبة أجزأ. هذا القول كما ذكرت قبل قليل هو قول الصحابة، ولم يصح خلاف إلا عن أبي سعيد. يقول لم يصح خلاف، روي عن ابن عباس الخلاف في المسألة، هو إجابة الصاع عن ابن عباس ضعيف، وكان حتى فيه صاع من طعام ما ذكر البر وهو ضعيف، وجاء عنه بإسناد أصح كسائر الصحابة نصف صاع من بر. كذلك هو رأي جمهور التابعين، قال به أبو حنيفة، قال به أبو عبيد القاسم بن سلام. تعلمون أبو عبيد هو من أقران الإمام أحمد، وقواه أيضا ابن عبد الهادي، واختاره أيضا شيخ الإسلام، والظاهر ابن القيم يميل إلى هذا القول. فاللي يترجح لي والله أعلم أن الواجب في زكاة الفطر نصف صاع من بر، وكذلك ما يقاس على البر من طيب الطعام الذي استجد في زماننا والله أعلم. وبالمناسبة مسألة يعني سبقا تذكرنا فيها وهي أهمية الرجوع إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما يأتيك شخص في مثل زماننا يقول رأي الجمهور على أن الواجب صاع، من الجمهور؟ جعل الجمهور هم الأئمة الأربعة، أين فقه الصحابة؟ تأتي أهمية الوقوف على فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعرفة الثابت عنهم في الأمور كلها، سواء كانت تتعلق بعبادات أو بغيرها. وهذا الجانب فيه تقصير، أسأل الله عز وجل أن يعين طلاب العلم على العناية بذلك. ولأكتمكم، كلما أجلس مع أساتذة الجامعات أو مع رؤساء أقسام الجامعات تتعلق بالحديث أو الفقه أذكرهم بهذا الجانب وأهميته، لا بد أن يعتنى به لأنه يحتاج إلى جانب حديثي وجانب فقهي. والأمر ميسور، يعني مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف نبي شيبة، سنن البيهقي، سنن سعيد بن منصور، يعني غالبا تحوي جل فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما يتعلق بقدر الصاع، كما تعلمون الفقهاء المتقدمون ينقلون المكيلات عموما يجعلونها في الوزن لأن الوزن أضبط. فالصاع في مثل هذا الزمان مختلف، لكن ما هو قدر الصاع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يظهر لي والله أعلم أن قدر الصاع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان برا كيلوين واربعين إجراء، إذا كان في البر تقديره كيلوين واربعين إجراء، فعلى هذا إذا أخرج برا كم سيخرج؟ كيلو وعشرين إجراء. وابو عمر أحمد الوطبان اللي بين يدي حقق المسألة ويرى أن وزن الرز كوزن البر، أليس كذلك يا أبو عمر؟ أسمعنا بلى. طيب إذن أبو عمر يقول أن الشخص إذا أراد أن يخرج رزا في زكاة الفطر يخرج كيلو وعشرين جرام وتبرى ذمته، هذا ما يتعلق بالبر والرز. أما بقية الأشياء التي استجدت تحتاج إلى أن الشخص يجعل له وعاء يسع كيلوين واربعين جرام من البر أو من الرز ثم يجعل فيها المكيلات الأخرى. أما التمر صاع التمر فهو يختلف أيضا. أبو عمر جزاه الله خير وبعض الإخوة قاموا بمعرفة مقدار صاع التمر، تذكرون يا أبو عمر مر بنا أن صاع التمر يختلف من تمر إلى آخر، بل النوع الواحد يختلف وزنه، لكن في الغالب يكون وزن الصاع من التمر كيلو ستمية جرام فأقل ولا يزيد عن كيلو ستمية جرام. إذا هناك فرق بين وزن صاع التمر وبين وزن صاع البر، ومعروف أن البر ثقيل والرز ثقيل بخلاف التمر. إذا من الخطأ أحيانا لما نجعل كل صاع نقول كيلوين واربعين جرام، لا، كل واجب شرعي لا بد أن يجعل له إناء يسع كيلوين واربعين جرام من البر، ثم يجعل في هذا الإناء الطعام الذي يراد أن يعرف كم وزن الصاع فيه ثم يقام بوزنه. ما يتعلق بإخراج القيمة في الزكاة عموما وليس في صدقة الفطر، الشارع قدر الزكاة سواء كانت تتعلق ببهيمة الأنعام وفي الإبل أمر بإخراج الغنم إذا لم تبلغ 25، وكذلك إذا أعطى سنا أقل من سنه يدفع معها شاة أو 20 درهما، وإذا أخرج سنا أكثر من السن الواجب عليه أمر أن يعطي المصدق شاة أو 20 درهما. أوجب أيضا الزكاة من الأموال سواء كانت تتعلق بالذهب أو الفضة أو الخارج من الأرض من حبوب أو غيرها، وكذلك صدقة الفطر فرضها صاعا من طعام. في الأصل أن الزكاة عموما تجب من المخرج الذي أمر به الشارع ونص عليه، هذا الأصل، لكن يجوز أن تعطى القيمة في الزكاة إذا كان هناك حاجة من الحاجة. إذا باع الشخص حقله أو مزرعته أو غنمه باعها كلها له أن يخرج القيمة، أو لا يجد الواجب عليه مثلا في ما عنده لا يجب عليه أن يذهب ويشتري، أو كان هناك مصلحة راجحة، كان هناك الساعي عليه حرج في جمع مثلا بهيمة الأنعام قد أعطونا القيمة، أو مثلا من يجمع زكاة الحبوب والثمار يرى أن المصلحة في أخذ القيمة لا بأس. فالأصل هو ما فرضه الشارع وعين هذا الأصل، يجوز أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان هناك حاجة أو مصلحة راجحة. وهذا القول وسط بين قولين، بين قول من يمنع إخراج القيمة مطلقا وبين قول وهو مذهب الأحناف من يرى جواز إخراج القيمة مطلقا، وهذا قول رواية عن الحنابلة أعني جواز إخراج القيمة للحاجة مصلحة راجحة، واختار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. باب إخراج الزكاة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الباب الكلام على ما يتعلق بإخراج الزكاة من وقت، من الذي يتولى تفريق الزكاة ونحو ذلك. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، الآية كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا أي أعطوا من الإيتاء، من الذي يعطى؟ يعطى المستحق. من الذي يؤتي؟ إما صاحب المال أو الحاكم حقه. الحق في كلام العرب تارة يكون للواجب وهذا هو الأصل، وتارة يقصد بالحق الشيء المتأكد وإن لم يكن واجبا. حقه أي حق المال قال يوم حصاده، يوم ضر أي في يوم الحصاد. اختلف في الآية قال وآتوا حقه يوم حصاده، المقصود به ليس الزكاة، إنما هو حق زائد على الزكاة، فحين الحصاد وحين الجذاذ إذا حضر الفقراء يعطون، لا يمنعون من أخذ المتساقط من سنبل ومن تمر. هذا معنى الحق. وجد يوم حصاده، الزكاة لا تخرج يوم الحصاد، هذا وجه استدلاله، تكون الزكاة تخرج متى؟ بعد التصفيق وبعد التطيب وبعد الدوس إذا كان زرعا. هل يدل على أن الحق ليس المقصود به الزكاة، إنما هو حق زائد عن الزكاة؟ بعض أهل العلم أيضا قال حق هذه قبل نزول الزكاة ثم نسخت. لماذا؟ لأنه قال يوم حصاده. الشيخ رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم استدلوا بها على وجوب الزكاة، حقه يوم حصاده، وتوجه قوله حقه ليس إعطاء الزكاة، إنما تعطون القدر الواجب حين الحصد. تعطون القدر الواجب حين الحصد لماذا؟ لأن ما قبل الحصد لا تجب فيه الزكاة، ما يأكله الشخص هو أو يعطيه صديق من هبيث أو غيرها لا تجب فيه الزكاة. فتكون الآية على ما ذهب إليه الشيخ في وجوب الزكاة، ويكون الأمر هنا على سبيل الوجوب والتقدير، أدوا الزكاة. وما هو الواجب؟ الواجب حينما تحصدون، هذا هو الواجب في الزكاة، ما قبل ذلك لا تجب فيه زكاة. يوم حصاده، الحصاد في كلام العرب هو قطع الشيء واستئصاله، هذا هو الحصاد. على هذا يوم حصاده يدخل فيها الزرع لأنه يحصد ويقطع، وكذلك تدخل فيها الثمرة، فحينما يجذ النخل يستأصل ويقطع من النخل. فالآية عامة في الزرع وفي الثمر. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على ما تجب فيه الزكاة من الخارج في الأرض، أنه في الحبوب وفي الثمار التي تكال وتدخر وتكون مطعومة. هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده بينت وقت الوجوب ولم تبين المقدار. الآية التي مرت بنا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لم تبين لا القدر الواجب ولا وقت الوجوب ولا النوع الذي فيه الزكاة. في هاتين الآيتين إجمال، لكن السنة بينت ما تجب فيه الزكاة وبينت النصاب. مر بالحديث أبي سعيد رضي الله تعالى في الصحيحين ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، بينا مقدار النصاب. مر بنا أيضا رواية مسلم من حديث أبي سعيد ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، إذن هو الحب والثمر. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بين المقدار الواجب، حديث في البخاري فيما سقى في السماء أو كان عثرية العشر، وما سقي في النضح نصف العشر. وهذا يدل على أن ما أجمل في الكتاب تبين السنة، فلا غنى عن السنة لبيان القرآن، فهي تبين المجمل. الآية تعلق بها عدة مسائل، قوله وآتوا حقه هذا أمر، والأمر على سبيل الوجوب. قبلها كلوا من ثمره، وهذا أيضا نأخذ منه قاعدة أصولية. القاعدة الأصولية دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، والمقصود بدلالة الاقتران يذكر أمران في نص شرعي واحد يختلف حكمهما من الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة أو التحريم أو الكراهة، الأحكام الخمسة، هذا المقصود بدلالة الاقتران. فدلالة الاقتران دلالة ضعيفة، إذا ورد أمران أو نهيان أو أكثر في نص واحد لا يلزم من ذلك استواء الحكم. مما يدل على ذلك الآية التي بين أيدينا، كلوا من ثمره إذا أثمر، الأمر على سبيل الإباحة، وآتوا حقه عن زكاة على سبيل الوجوب. إذن حصل اقتران بين أمر مباح وأمر واجب. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين مر بنا في مختصر مسلم خمس من الفطرة، أو قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الختان واجب والبقية مستحبة وبعضها محل إجماع على سبيل الاستحباب. قرن أمرا واجبا وهو الختان بأمور مستحبة، هذا يدل على أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة. قوله وآتوا هذا أمر، من الذي يؤتي؟ يؤتي صاحب المال، فصاحب المال له أن هو يؤدي زكاة ماله بنفسه فيعطيها المستحقين من فقراء وغيرهم. والمال الباطن الأمر فيه ظاهر، والمقصود بالأموال الباطن التي لا يطلع إليها الناس، الذهب والفضة، الأوراق النقدية، عروض التجارة، الناس لا يستطيعون الإحاطة بها. أما الأموال الظاهرة فهي مثل الأنعام والخارج من الأرض فيتولاها من له ولاية، إذا كان عدلا تعطى إياه، وإذا كان ليس عدلا لا يصرفها في مصاريفها، ينبغي للشخص على قدر وسعه أن يتولاه وإخراجها. إذا أكره أعطى عليه والإثم على الحاكم الذي صرفها في غير وجهها. وأيضا وآتوا حقه، أعطوا حقه السعاة. فالأصل أن الحاكم يرسل السعاة ليأخذوا زكاة الأموال الظاهرة بهم زكاته. وعلى هذا إذا أعطى الشخص زكاته الحاكم سواء كان عدلا أو فاجرا تبرأ ذمته. لماذا؟ لأنه امتثل أمر الله عز وجل، وآتوا حقه يوم حصاده. لكن كما قلت قبل قليل، إذا كان يستطيع ألا يعطي فله ذلك. وفي زماننا زكاة التجار تعطى مصلحة الزكاة والدخل، فالتجار على اختلاف أعمالهم لا يمكنون من الأشياء الرسمية إلا وقد أودعوا زكاتهم في مصلحة الزكاة والدخل. فإذا أعطوا مصلحة الزكاة والدخل أموالهم هنا تبرأ ذمته، لكن بشرط نية الزكاة. وهذا يذكرني بأمر مهم، أين تذهب أموال مصلحة الزكاة والدخل؟ سألت أكثر من مرة المسؤولين سواء كانوا في مصلحة الزكاة والدخل أو في الضمان الاجتماعي، فأفادوني أن مصلحة الزكاة والدخل تقوم بصرف هذا المال إلى حساب الضمان الاجتماعي، والضمان الاجتماعي يقوم بتوزيعه على المستحقين. إذن ما يصرف من مصلحة الضمان الاجتماعي هو زكاة، فإذا كان زكاة فيحرم أن يأخذه غير مستحق الزكاة. فإذا كان غنيا أو كان فقيرا لكن له من تجب عليه نفقته، أب أو أم لهما أولاد يستطيعون النفقة عليهم، أغنياء سواء كان من البنين وبنات، يحرم عليهم أن يأخذوا من الضمان الاجتماعي. لماذا؟ لأنه زكاة التجار. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن ننبه عليه. لماذا؟ لأن البعض يعتقد أن الضمان الاجتماعي من بيت مال المسلمين فيستريح أخذه ولو كان ليس فقيرا. أقول لا، موارد الضمان الاجتماعي هي من مصلحة الزكاة والدخل. هل هناك أموال أخرى تذهب من مصلحة الزكاة والدخر إلى جهة أخرى؟ لا علم لذلك، لكن الذي أعرفه ومتيقن من خلال المسؤولين أن ما يصرف من الضمان الاجتماعي من الزكاة أحيانا في حال الوفرة ربما يدعم الضمان الاجتماعي بأموال من بيت المسلمين، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أنها من الزكوات، فلا بد أن ينبه لهذه المسألة، وخصوصا طالب العلم حينما يستفتى في هذه المسألة لا بد أن ينتبه لهذه المسألة. وآتوا حقه يوم حصاده، كما ذكرت قبل قليل أن الزرع يحتاج إلى بيئسة، يحتاج إلى تنقية وتنظيف، كذلك التمر يحتاج إلى جذاذ، وإذا جذ لا بد أيضا أن يقام بوضعه في أوان خاصة، ويحتاج إلى كيد ونحو ذلك ومعرفته. فمتى تجب الزكاة؟ عندنا وجوب الزكاة وعندنا وقت إخراج الزكاة. متى تجب الزكاة وما هو وقت إخراج الزكاة؟ وجوب الزكاة هو وقت الصلاح، ما يتعلق بالحبوب إذا اشتدت أصلحت ينتفع بها. أما التمر فإذا طاب حينما يطيب هنا يبدأ ينتفع به بأكل ونحوه، وأيضا هو وقت الخرص إذا طاب، أيضا هو وقت البيع. فتجب الزكاة حينما يشتد الحر ويطيب التمر. ما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك في وجوب الزكاة. مثلا لو أن الشخص باع المزرعة بثمرتها قبل اشتداد الحب وقبل أن يطيب التمر تكون الزكاة على المشتري، لو باعها بعد اشتداد الحب وبعد طيب الثمر تكون الزكاة على من؟ على البائع. كذلك ما يتعلق بإيجار المزارع، عندنا مزارع النخل يؤجر متى؟ قبل ظهور الثمرة، فتكون الزكاة على من؟ على المستأجر. صاحب النخل صاحب المزرعة تجب عليه الزكاة في هذا المال الذي عنده إذا حال عليه الحول. كذلك أحيانا يموت شخص ويرثه أولاده، له مثلا مزرعة، يقال إذا مات بعد أن طاب الثمر الزكاة متعلقة في أي شيء؟ في هذه الثمرة. وإذا مات قبل ذلك الزكاة تجب على من؟ على الورثة. لكن ينظر، أحيانا يكون الورثة عدة ومال كل شخص لا يصل النصاب، أو بعضهم النساء نصيبها لا يصل نصابا بخلاف الإبن، وهنا ينظر من ماله من الثمرة التي ورثها من أبيه قبل أن يطيب الثمر، من كان يبلغ نصابا يخرج زكاته، ومن لا يبلغ نصابا لا يخرج زكاته. لكن لو ورثوه بعد أن طاب الثمر الزكاة واجبة في كل حال في الثمر. أما ما يتعلق بوقت إخراج الزكاة، بعض العلم استدل بهذه الآية قال يوم حصاده، لا يمكن إخراج يوم الحصاد ولا يوم الجذاذ، فيكون متى ما انتهى من ثمره وجب عليه أن يخرج الزكاة ولا يتأخر. لماذا؟ لهذا الحق عليه، والأصل في وجوب الحقوق هو المبادرة وعدم التأخر. الزكاة هي للفقراء فيجب عليه أن يؤدي الزكاة. كذلك ما يتعلق بالحبوب، متى ما قام بتطييبها وتنقيتها وتصفيتها يجب عليه أن يخرج الزكاة، ويحرم عليه التأخر إلا لعذر. كذلك من عنده أوراق نقدية تجب عليه زكاة أوراق نقدية وعروض تجارة، يجب عليه أن يخرج الزكاة ولا يتأخر. لكن أحيانا التاجر يقول ليس عندي سيولة، وقال متى ما تيسر لك أخرج الزكاة، ويحرم عليك التأخر. الفقهاء المشهور عندهم في الديون أنه لا يخرج زكاتها إلا إذا قبضها، الدين إذا كان على مالي تجب فيه الزكاة، لكن مشهور عندهم أنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة إلا إذا قبضها. لكن صح عن ابن عمر كما عند أبي عبيد بإسناد صحيح أنه قال إذا كان لك مال تعلم أنك تأخذه فأدي زكاة كل ما حال عليه الحول، على هالقاعدة هذه حتى الديون إذا كان الشخص يعلم أنه سيقبض هذا الدين يجب عليه أن يؤدي زكاته كل ما حال عليه الحول. المشهور كلام الفقهاء يقولون يؤدي زكاته إذا قبضه، لماذا؟ يقول يجعل نفسه أسوة أهل الزكاة. المقصد للزكاة المواساة، لا يجب عليه أن يفضل الفقراء على نفسه، يكون الفقراء أسوة له، فمتى ما قبض المال يخرج زكاة. ما يتعلق بمنع الزكاة، قال وآتوا، من منع الزكاة لا يخلو من أحوال، أن يكون منكرا لهذا الزكاة وهذا كافر بالإجماع، لأنه ينكر ما ثبت من دلالة القرآن ومن دلالة السنة مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. أما إذا منعها من باب البخل أو تأولا فيجب أن تؤخذ الزكاة منه، لكن هل يكتفى فقط بأخذ الزكاة؟ لا، ويعزر، لكن يعزر بالمال. في حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده في منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وليس لآل محمد فيها شيء. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. إذا منعها بخلا أو نحو ذلك تؤخذ منه، لكن أيضا يعزر بأن يؤخذ مثلها معه. بعض العلم يحمل حديث منع العباس رضي الله تعالى هي عليه ومثلها معه، قالوا أنه هذا من باب التعزير. على هذا زكاته 1000 نأخذ منه 2000، زكاته في الإبل مثلا بنت لبون نأخذ منه بنتي لبون، وهكذا. المسائل المتعلقة بالآية كما ذكرت قبل قليل: وآتوا حقه يوم حصاده، يؤخذ من الآية أن ما قبل الحصاد لا تجب فيه الزكاة. فالخارج من الأرض من الحبوب والثمار نوعان: الحبوب التي تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب في المال الباقي حين الحصد. نفترض مثلا حقله 1000 صاع، كان يأكل منه قبل الحصاد فأكل 100 صاع، حين الحصاد تبقى كم؟ 900 صاع، الزكاة تجب فيه في 900. أما ما أكله فلا تجب فيه الزكاة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. عرفنا أن تقييده بيوم الحصاد لأجل الوجوب، الواجب هو حين الحصاد، هذا هو الواجب، أما قبل ذلك فلا تجد فيه الزكاة، أي المقدار هو حين الحصاد هو الذي تجد فيه الزكاة. هذا ما يتعلق بالحبوب. أما ما يتعلق بالثمار، كما تعلمون التمر يخرس بعدما يطيب، يخرس، فإذا خرس سيقدر الخارس التمر قبل أن يوكل، حينما يكون الآن بشر بدأ الآن يحمر يصفر سيخرص، غالبا لم يكل منه شيء، وإن يكل منه فهو شيء يسير. أليس صاحب المزرعة يحتاج إلى شيء من الأكل والهديد هذا التمر؟ هل يحسب أكله وهديته من الزكاة أو لا؟ لا يحسب، كما أن الحبوب ما أكله قبل الحصاد لا تجد فيه الزكاة، فكذلك يجعل للمزارع في التمر جزءا لا تؤخذ منه الزكاة لأجل الأكل والهدية والضيف ونحو ذلك. ورد في حديث سهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. والحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام أحمد، لكن إسناده ضعيف. إذن ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، وإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، لا يصح. ومعنى هذا لو خرصنا أن التمر 4000 صاع والألف الربع لا تجد فيه الزكاة، وإذا قلنا الثلث ستكون أقل. لكن صح عن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الصحيح في حديث سهل بن أبي حاتم أنه موقوف على عمر، قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يأمرني أن أخرص الزكاة، وقال دع لهم ما يأكلون. والحديث عند مسدد وإسناده صحيح. إذن على هذا لا يحد حدا معين، ننظر في حال الشخص صاحب المزرعة، يترك جزء لا يحسب من المال الذي تأتي فيه الزكاة، سيأكله، يأتيه ضيفان يهديه، هذا راجع إلى حال الشخص، من كثرة ولده، من نوع الرجل، هل هو معروف عنه بالإهداء أو لا ليس بالإهداء، هل ترد عليه الضيفان كثيرا أو لا ترد عليه الضيفان، فيرجع هذا إلى الخالص فيترك جزءا يسيرا من النخل لا يخرص ولا يحسب ما تجد فيه الزكاة، لأنه سيجعله يأكله صاحب التمر قبل الجذال، والله أعلم. إذن ترك شيء في التمر هو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.